أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التشبث بالطائفة الأولى لإثبات قاعدة الإلزام، وكانت هذه الطائفة مفادها أن من دان بدين لزمته أحكام دينه. وقلنا أن الوارد في الروايات مما يتضمن هذا المضمون روايتان. الرواية الأولى قلنا محل إشكال سندي، ودخلنا في الرواية الثانية. سألته عن الأحكام، قال تجوز أو يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون. وقلنا أن الرواية بلحاظ سندها مبتلات بمشكلة سند الشيخ الطوسي إلى ابن فضال، حيث إنه يوجد في الطريق علي بن محمد بن الزبير القرشي. وقلنا أن هناك عدة طرق لمحاولة علاج هذه المشكلة. تقدم البحث في الطريق الأول وتبينت المناقشة فيه. الطريق الثاني أنه لا نحتاج إلى فكرة التعويض، بل يمكن إثبات وثاقة علي بن محمد بن الزبير القرشي، وحينئذ يسلم السند من الإشكال. وإثبات وثاقته تتم بأحد طريقين. الطريق الأول بأن علي بن محمد بن الزبير من المعاريف، حيث إنه من المشهورين في الطائفة، وهو من المشايخ الذين أجازوا الكتب والروايات إلى كثير من علماء الطائفة الكبار، مما يكشف على أن الشخص المذكور شخص معروف ومحل ابتلاء ومشهور، وتتوقف على وثاقته اعتبار مجموعة من الكتب والروايات، ولم يتعرض له الأصحاب بقدح. فعدم تعرض الأصحاب له بقدح مع معروفيته ومشهوريته لا أقل يكشف عن حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمار على العدالة المستبطن للوثاقة. وبهذا الطريق اعتمد الشيخ التبريزي والسيد الحكيم في مصباح المنهاج الصبط، السيد الحكيم الصبط، على ماذا؟ على وثاقته. فبناء على هذه النظرية وتوسيع الصغرى وعدم الترقيق، يعني وعدم الشروط في الصغرى كثيرة كما قد يأخذها جمع من الأعلام، يمكن إثبات وثاقته. الطريق الثاني لإثبات وثاقته توثيق العامة له، حيث إننا إذا راجعنا كتب العامة فقد وثقه الجمهور وأوردوا في حقه عبارات عالية المضمون، وقد نقل هذه العبارات في القبسات الجزء الثاني صفحة 269. فنقل هذه العبارات، قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: كان ثقة. وقال ياقوت في معجم الأدباء: كان من أجل أصحاب ثعلب، ثقة صادقا في الرواية، حسن الدراية. وقال الذهبي: عنه في سير أعلام النبلاء: الإمام الثقة المتقن. وقال ابن النديم: عالم صحيح الخط، صحيح الخط راوية جماعة للكتب، صادق في الحكاية، منقر بحاث، وغير ذلك من العبارات النظيرة لذلك. ومن المعلوم أن أصحاب الجرح والتعديل من الجمهور لا يوثقون شخصا إلا إذا كانت وثاقته في غاية الوضوح بحيث لا يمكن التشكيك فيها، وإلا فإنهم يمتنعون عن توثيقه. بلغ الحال ببعضهم أنه كان يطعن في الرجل بمجرد كونه شيعيا أو في بلد يشتهر أهله بالتشيع. فإطباق الجمهور على توثيق من كان شيعيا بل متهما بالتشيع، ويوجب عادة الإطمئنان بوثاقته من باب أنه الفضل ما شهدت به الأعداء. وحينئذ من خلال ذلك نستكشف أن علي بن محمد بن الزبير لوضوح وثاقته كان وثقه الجمهور. ولا بد من ضم نكتة في المقام، أنه لا نحتمل أن توثيقه لأجل غرض يعود إليهم، إذ قد يكون هناك مصلحة في توثيق شخص لاعتبار بعض الروايات الواردة عنه في إثبات بعض المطالب العقدية عندهم. فقد يكون الشخص عنده روايات، هذه الروايات تحتوي على بعض المطالب يتعلق غرض بإثبات هذا المضمون، فحينئذ قد يكون توثيقه لأجل هذا الغرض. وهذا لا يتواجد في علي بن محمد بن الزبير، فإنه ليست له روايات منقولة في كتب الجمهور ولا في كتبنا تقتضي التصدي لتوثيقه بهذه الألفاظ الشديدة في المدح والإطراء وما شاكل ذلك. فمن خلال هذا الطريق يمكننا الإطمئنان بوثاقته. فإن قلت لماذا لم يذكره الأصحاب في الكتب مع أنه واضح الوثاقة، قلت بأنه ديدن الأصحاب، أي في الكتب التي وصلت إلينا غالبها أنها كتب فهارس لا كتب توثيق للرجال، بمعنى أن من له مؤلف يتعرضون إليه، فهم يتعرضون إلى أصحاب الكتب والمؤلفات. ولهذا ما فعله النجاشي، ولهذا كتابه كتاب تعبير الأعلام في هرستيون، فإنه يعتمد على من له كتاب مدون فيتعرض له وإلى حياته. ولهذا أهمل جماعة ليس لهم كتب، وعلي بن محمد بن الزبير ليس من الأشخاص الذين لهم كتب يعني معينة، وإنما هو يجيز الكتب الواصلة إليه وليس هو صاحب كتاب. ولعله لأجل ذلك لم يتعرض الأصحاب إليه. إذن علي
يجب الطعن يعني في مقدمة أنهم من المشاهير والمعاريف بضم عدم الطعن، يعني عدم الطعن نقول لأنه ليس لهم كتاب،
أنا ما تعرضوا إليه قسكم لأنه ليس له. بل لا، هو هي ذكرنا في بحث المعارف بعضهم حاول أن يشكل بهذا الإشكال، يقولون إذا كان الشخص معروفا لتعرضوا إليه ولو في كتب الفقه عندما ينقلون الأحاديث، فإنه لا بد أن يكون له في شاردة أو واردة. وكثير من الأشخاص تعرضوا لهم في الكتب الفقهية في مقام عرض الروايات وضعفوا بعض الروايات لوجود هذا الشخص، وهذا لا وجود له في مثل ابن الزبير. خب، ويحتاج أيضا إلى مقدمة أخرى لتتميم المطلب، وهو أن علي بن محمد بن الزبير كان واضح التشيع بالنسبة إلى القوم، وإلا لو لم يكن واضح التشيع أو أنه كان متسترا
فإنه لعله مدحه إياه لأنهم كان عاميا فيمدحونه، وتوثيقاتهم حرسية ليست بحجة، أيذ إننا إنما نتمسك بنكتة الإطمئنان، وأنه لوضوح توثيق وضوح وثاقته العامة ما تجاوزوه. وهذه النكتة متوقفة على أن علي بن محمد بن الزبير كان شيعيا، وكان واضح التشيع بالنسبة إليهم، وبالرغم من الالتفات إلى تشيعه مع ذلك أطروا عليه ومدحوه. متفتين النكتة؟ خب، فهنا يقال لتتميم هذه النكتة أن الظاهر من ترجمة علي بن محمد بن الزبير أنه كان شيعيا، حيث إنه لما مات ببغداد نقل إلى مشهد أمير المؤمنين عليه السلام ودفن في مشهد أمير المؤمنين، وهذا عادة لا يصنعه إلا الشيعي. ويؤكد ذلك أنه روى عشرات الكتب لمؤلف الإمامية، واضح هو روى مؤلفات الإمامية واعتمد عليه العلماء في الرواية، ولم يشيروا إلى أنه كان عاميا، واحتمال أنه كان متسترا يعني ولم يعرفه الجمهور مع تصديه لنقل روايات الإمامية بل نقل علمائنا إليه بعيد جدا. فالظاهر من مجموع ذلك بلي أنه تسالم القوم على وثاقته وجلالته، ويكشف على الوثوق بماذا؟ الوثوق بأنه شخص ثقة. فهنا طريقين، إما المعاريف وإما هذا الطريق، وبناء على ذلك نتغلب على مشكلة علي بن محمد بن الزبير القرشي بلا حاجة إلى فكرة التعويض. الطريق الثالث، ما نقل في القبسات عن السيد السيستاني حفظه الله ورعاه من أن الشيخ الطوسي وإن لم يذكر في المشيخ والفهرست في سنده إلى كتب ابن فضال إلا طريق واحد يمر بعلي بن محمد بن الزبير، حيث اختصر عندما تعرض إلى طرقه إلى كتب ابن فضال، بل اقتصر على الطريق الذي قرأناه بالأمس الذي يمر بمن؟ بعلي بن محمد بن الزبير. إلا أنه يظهر من أوائل التهذيب أن له طريقا آخر إلى كتب علي بن الحسن بن فضال، وهو ما رواه عن جماعة من أصحابنا عن أبي محمد هارون ابن موسى التلعكبري، عن أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقدة، عن علي بن الحسن بن فضال، واضح جماعة من أصحابنا عن أبي محمد هارون ابن موسى التلعكبري، عن أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقدة، عن علي بن الحسن ابن فضال، وهذا الطريق معتبر بلا إشكال. تبين ذلك أن الشيخ الطوسي لما شرع في تأليف كتاب التهذيب قام أولا إلا تلاحظون بإيراد الأحاديث بأسانيدها مفصلا من المشايخ إلى الإمام على طريقة الكليني، واضح؟ فأول ما بدأ التهذيب تلاحظون تفتحوا التهذيب ترون السند كامل يذكره. بعد مضي فترة من تأليفه للكتاب رأى أنه اختصارا للأسناد وحفظا للوقت أن يبدأ باسم الراوي الذي أخذ الحديث من كتابه أو أصله، على أن يورد بعد الفراغ من التهذيب الأسانيد التي توصله إلى تلك الكتب والأصول، وذلك رعاية للاختصار في الوقت والجهد والمال، وكل مرة يكرر إلى صاحب الكتاب، فيذكر صاحب الكتاب، يبدأ بصاحب الكتاب أو الأصل، ثم بعدما ينتهي من التهذيب قال أنا ماذا سأذكر؟ طرقي إلى أصحاب هذه الكتب. وإذا لاحظنا أنه لما شرع في تأليف بل أوائل التهذيب دائما يذكر طريقين مزدوجين إلى كتب علي بن الحسن بن فضال، دائما يذكر طريقين مزدوجين، فقد روى روايات كثيرة بسند مزدوج، فيقول: أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسين. هي الطريق الأول في أول. الطريق الثاني هو أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن. والظاهر أن هذا السند المزدوج ليس سند إلى خصوص تلك الروايات التي رواها، بل هو سند إلى الكتاب الذي أخذ منه تلك الروايات، وهو كتاب علي بن الحسن بن فضال. فإن الظاهر أنه شنو؟ أنه يأخذ هذه الروايات من الكتب. ويشهد إلى ذلك، ويشهد لذلك أيضا أنه أورد بعض الأحاديث في التهذيب بالسند المزدوج، ولكنه أوردها في الاستبصار مبتدئا باسم علي بن الحسن بن فضال. يعني نفس الرواية التي ذكر سند مزدوج فيها في كتاب التهذيب، لما جاء إلى كتاب الاستبصار بدأ باسم من؟ علي بن الحسن بن فضال. مما يكشف على أن ما يبتدئ باسم علي بن الحسن بن فضال أنه مأخوذ من الكتب والأصول. إن هو هم في الاستبصار قال: أنا إذا أذكر اسم شخص في البداية فأنا ملتزم بأن أخذ الروايات من كتبه وأصوله. وهذا يعني أن هذا الكتاب له سند مزدوج. واضح الفكرة؟ ويكشف هذا على أن الكتاب له سند مزدوج. إذن في التهذيب ذكر مجموعة من الروايات بسند مزدوج، نفسها الرواية بعينها مذكورة في كتاب الاستبصار مبتدئا باسم علي بن الحسن بن فضال، وهو شهد أو هو يصر على أنه الذي يذكر اسمه يعني يلتزم بأنه يرويه من كتابه. فالظاهر أن هذه الروايات مأخوذة من الكتب. وهناك شواهد عديدة ذكرها، بل ذكرت في كلماته لبيان هذه النكتة. والغرض من كل ذلك إثبات أن هناك طريقان إلى ماذا؟ إلى كتب علي بن الحسن بن فضال، والطريق الأول منهما تام. ولمن أراد التفصيل فليراجع ما ذكر في القبسات في بيان هذا المطلب في صفحة، نعم راجعوا ما أورده في صفحة 272 فما فوق. وجاب إشكالات إن قلت حاول أنه يدفع هذه الإشكالات. الطريق الأخير هو أيضا ما ذكره بعض الأعلام، وهو السيد السيستاني حفظه الله، هو أنه إنما نحن نحتاج إلى السند إذا كان الكتاب من الكتب غير المشهورة التي يكثر تداول الكتاب ونسخها. أما إذا كان الكتاب مشهورا متداولا بين الأصحاب، معروف مما يؤمن من خلاله عن الدس والتحريف، فإننا لا نحتاج إلى طريق إلى الكتاب، فيكون حال المشايخ الثلاثة الشيخ الطوسي والكليني والصدوق إلى الكتب كحالنا إلى الكافي. فكما أننا لا نحتاج إلى طريق إلى كتاب الكافي، هؤلاء لا يحتاجون إلى طريق إلى هذه الكتب والأصول، لأنها مشهورة ومتداولة ومعروفة. وكان ومن الكتب المشهورة التي كثر تداولها هو كتب ابن فضال، فإن هذه الكتب كان يكثر تنسخها وتداولها في عصر الشيخ الطوسي، بل وقبل ذلك، حيث أنه ورد في رواية الحسين بن روح عن الإمام العسكري عليه السلام أنه سئل عن كتب بني فضال: كيف نعمل بها وبيوتنا منها ملاء؟ واضح مشهورة في الكتب في البيوت، مثل مفاتيح الجنان بتعبير أساتذتنا في زماننا، مثل مفاتيح الجنان مشحونة بيوتنا من مفاتيح الجنان مثلا. فقال عليه السلام: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. فإن هذه الرواية وإن أمكن المناقشة في اعتبار سندها، إلا أن السؤال فيها يصلح شاهدا على مدى انتشار كتب بني فضال في بيوت الشيعة في عصر الإمام عليه السلام. ومن أشهر بنو فضال وأجلهم مكانه هذا علي بن الحسن ابن فضال، الذي قال عنه محمد ابن مسعود العياشي: ما رأيت في من لقيت بالعراق وناحية خراسان أفقه ولا أفضل من علي بن الحسن بالكوفة. تفتين. وقال النجاشي: كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث، والمسموع قوله فيه سمع منه شيء كثير ولم يعثر له على زلة في الحديث ولا ما يشينه. إذن فمكانة علي بن الحسن بن فضال ومعروفيته في العلم تؤدي إلى مشهورية كتبه وتداوله، واضح. ومقتضى ذلك أنه تكون عادة مأمونة من شنو؟ من الدسي والتحري، مو كتاب مجهول، كتاب معروف متداول يكون عادة مأمون من الدسي والتحريف. فإذا كونه من الكتب المشهورة والواضحة يغني عن اعتبار السند إلى هذا الكتاب. ولكن هذا يحتاج إلى تأمل من جهة أنه هل كثرة التداول تقتضي وحدة النسخة، أو أنه هذا أيضا يحتمل في تعدد نسخ، ومع تعدد النسخ إذا بد من حاجة إلى طريق إلى نسخة معينة. مشهورية الكتاب توجب اعتبار الكتاب وأنه مأمون من الدس، صحيح، ولكن هل هذا يساوق وحدة النسخة، أو أنه المشهورية تحتمل أيضا تتساعد مع شنو؟ مع تعدد النسخ، كتعدد نسخ كتاب الكافي كتب الشيخ بالنسبة إلى زماننا. فلا بد من الاطمئنان بنسخة معينة، يعني هل ثبت أن هناك نسخة معينة هي المحددة أو لا. فمع احتمال تعدد النسخ فالروايات التي تأتينا لعله هذا مورد لاختلاف نسخ، فيها زيادة فيها نقيصة، فلا بد أن يثبت من، وهذا ما أبرزوا النكتة، يعني هذا ما أثبتوا أنه مشهورية الكتاب تقتضي أن يكون الكتاب مشهورا معروفا متداولا، ولكن هذا لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي وحدة النسخة، بل قد يقال أنه مشهورية الكتاب وكثرة نسخه قد يؤدي إلى يعني معرضية الخطأ في النقل، وهم موجودة في التداول أنه فلانا أنا الأستاذ يقرأ على هذا التلميذ يقرأ على هذا التلميذ، يحصل اشتباهات في مقام شنو؟ في مقام السماع، في مقام النقل، في مقام الكتابة. فلا بد من إثبات وحدة النسخ، وإلا إذا احتملنا تعدد النسخ فحينئذ لا يكفينا هذا الطريق، فلا بد من وجود طريق إلى نسخة معينة وإن كان الكتاب مشهورا. هذا تمام الكلام في بيان طريق الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى سندي إلى كتب ابن فضال. وقد تبين أن بعض هذه الطرق تام، ولا يوجد في الرواية التي مرت علينا اللي كنا نبحث فيها من يتوقف فيه. فالرواية بناء على تمامية سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال تام. يأتي إن شاء الله البحث عن المتن. قلنا أن البحث يقع في جهات ثلاث: في جهة السند وقد بحثنا وتممنا، في جهة المتن، وفي جهة الدلالة. يأتي غدا البحث في متن الرواية. سألته عن الأحكام، هاي الرواية كانت، سألته عن الأحكام قال: يجوز على كل ذوي دين ما يستحلون. هناك اختلاف في نقل الرواية بحسب التتبع في المتن يؤثر في الاستدلال، يأتي بيانه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله.